بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا أن نقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان شرح كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لفضيلة الشيخ سمي المراد أبي حمزة حفظه الله تعالى. وللمواصلة معنا يرجى متابعة موقع الشيخ سمير مراد. والآن نترككم مع هذه المادة وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. موعدنا الليلة مع تفسير أوائل سورة البقرة. هذه السورة ذات الفضل العظيم، وهي أولى الطوليين الأطول سورتين في القرآن، وهي البقرة والأعراف. فهي طولة سورتين، وهي أعظم سورة في القرآن من حيث اشتمالها على الأحكام الشرعية التي تتعلق بعبادات الناس، وهي تشتمل على أعظم سورة، بل عفوا تشتمل على أعظم آية نزلت من عند الله تبارك وتعالى، ألا وهي آية الكرسي. وسورة البقرة فضلها عظيم، فإن العبد إذا قرأها في بيته لا يقرب الشيطان هذا البيت 3 أيام متوالية. وقال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: لا تستطيعها البطلة، أي أهل الباطل، وهم السحرة. وفضلها لمن حفظها وقرأها أنها تأتي يوم القيامة، أي يأتي ثوابها مع سورة آل عمران وهم الزهراوان، تظللان صاحبهما فتكونان كأنهما غيايتان، أي غيمتان، وفي رواية كأنهما صفين من الطير، ذلك أن أجرهما عظيم جدا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كثر الموت في أصحابه سأل أيهم أخزن للقرآن، يعني أيهم يحفظ أكثر من كتاب الله تبارك وتعالى. فإن قيل فلان معه البقرة وآل عمران قدمه النحت. ولما جاءت تلك المرأة تعرض نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن له بها حاجة، فخطبها رجل لنفسه من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي المؤمنين وهو أبوهم عليه السلام، كان في قراءة منسوخة قال وهو أب لهم عليه الصلاة والسلام. قال في آخر الحديث قال: أنكحتكها بما معك من القرآن. وفي رواية أنه قال: معي سورة البقرة. فقال: علمها إياها فذلك مهرها. إذن تفضل هذه السورة كبير وعظيم، لا بد من تعلم أحكامها والعمل بما تشتمل عليه الأحكام حتى يكون العبد من ذوي الفوز عند الله تبارك وتعالى. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
قرأنا الفاتحة. قرأنا الفاتحة لما طيب.
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
ولا قبل الكلام على التفسير، ترون في كتاب الله تبارك وتعالى قد اجتهد العلماء ووضعوا فوق كلمة ريب 3 نقط وفوق فيه 3 نقط، هذا يسمى وقف التعانق أو التعانق. وبالمناسبة كل علامات الوقوف في القرآن اجتهادية، لا يجب منها شيء أبدا، بل لا يستحب شيء منها أبدا، لا تعد أكثر من الجواز. فيجوز أن تقف ويجوز أن لا تقف، يجوز أن تقف عند الأولى وعند الثانية، ويجوز أن لا تقف عند واحدة منهما. لكن لكون هؤلاء العلماء أفقه من غيرهم في معاني كلام الله تبارك وتعالى ولغة العرب، اجتهدوا أن يكون هنا هذا النوع من الوقوف عليكم السلام ورحمة الله، فمن استعمله وأخذ به فلا حرج عليه، ومن لا أيضا فلا حرج عليه والله. نعم.
تقدم الكلام على البسملة، وأما الحروف المقطعة في أوائل السور، وأما الحروف المقطعة في أوائل السور فالأسلم فيها السكوت، السكوت عن التعرض لمعناها من غير مستند شرعي، مع الجزم بأن الله تعالى لن ينزلها عبثا بل لحكمة لا نعلمها.
أوائل السور التي هي الحروف المقطعة كألف لام ميم، ألف لام ميم راحة، ميم عين سين قاف، نون صاد قاف إلى آخره، اختلف العلماء في تفسيرها على أقوال كثيرة، ذكر عدتها ابن جرير الطبري رحمة الله عليه بضعة عشر قولا، 15 أو 17 قولا من المفسرين. فمنهم من قال هي أسماء للسور، ومنهم من قال هي أسماء للقرآن، ومنهم من قال هي أسماء لرسول الله أو أسماء لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وقيل غير ذلك. وقضية اجتهاد العلماء في معرفة معاني هذه الحروف يدل على أنها ليست من المتشابه، ذلك أنها لو كانت من المتشابه لرد علمها إلى الله تبارك وتعالى ولم يتكلم فيها العلماء بشيء. لكن لما لم يكن من طائل أو من طائل تحت معرفة المعاني لعدم استنادها إلى دليل شرعي، كان كما قال الشيخ رحمة الله عليه أن أسلم أن تقف عن تفسيرها ثم تكل علم تفسيرها إلى الله تبارك وتعالى. لكن الله عز وجل هنا وجهة نظر بلاغية كما يقال، وهذه من وجوه إعجاز القرآن الكريم. أنتم تعلمون أن القرآن نزل بلغة العرب، وأن العرب، وهذه عادة في الخلق، أن الله تبارك وتعالى إذا أرسل نبيا أرسله يتقن ويعرف صنعة، بل أتقن صنعة القوم. ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام لما كان الناس مهرة في السحر في زمانه بعثه الله تبارك وتعالى بما يظنه الناس سحرا وليس سحرا، ليبطل أثر السحر في الكون، وأن السحر لا حقيقة له إلا أنه مجرد تخيير، وقد يكون صرفا لبعض الهمم، وقد يكون موقعا لبعض الضرر على بعض الناس. أما أنه حقيقة كما كان يخيله إلى الناس من أن العصا حية تسعى، فهذا ليس كذلك. ولذلك جاء موسى صلى الله عليه وسلم بما يبطل السحر، ففاق الناس، فاق السحرة، لكن بالحق لا بالباطل. ولما بعث الله تبارك وتعالى عيسى عليه الصلاة والسلام كان الناس أنهر ما يكونون في الطب، فبعثه الله تبارك وتعالى في قمة الرقي الطبي، وهو أنه يحيي الموتى، لكن بأمر الله تبارك وتعالى. وأنتم تعلمون أن العرب كانوا أفصح الناس لسانا، وكانوا أعجب الناس بيانا وكلاما، ولذلك كانت معجزة النبي عليه الصلاة والسلام معجزة بلاغية جاءت في تراكيب القرآن الكريم وفي كلماته، التي لو نزعت كلمة من موضعها ووضعت كلمة بمعناها لما أدت الغرض الذي أراده الله تبارك وتعالى، لعدم مناسبة كونها تصلح لمثل هذا الموضع أو لمثل هذا الموطن. فلما كان الأمر كذلك والعرب بلغاء والقرآن جاء بلغة العرب، فكأن الله عز وجل يقول للناس للعرب هذه لغتكم التي تبتدئ بألف لام ميم وبصاد وبحاميم وبطاسين وبغيرها من الحروف. ومن عجائب هذه الحروف أنها جاءت تشتمل على الحروف، حروف الاستعلاء وحروف الاستفهام وحروف الترقيق وحروف التفخيم وحروف الرخاوة وحروف الشدة، وجاءت بنصف أحرف الكلام العربي. كلام العربي كم حرف يا أخو؟ 28 حرف. استقرئوا الحروف المقطعة فيها والقرآن تساوي كم؟ 14 حرفا فقط. فإذا كان الله تبارك وتعالى يعجز العرب وهو قادر على إعجازهم بحرف، لكن لما كان قادرا سبحانه وتعالى على إعجازهم بنصف الحروف العربية كان من باب أولى أن يعجزهم بكل الحروف العربية. ولذا جاء القرآن معجزا بإيش يا أخوان؟ ببلاغته وتراكيبه. ولذلك كان وجه التحدي لهؤلاء القوم أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر سور من مثله أو في النهاية بسورة من مثله. ولذلك الله تبارك وتعالى لما جاء بسورة قل هو الله أحد وألم نشرح وألم ترى كيف فعل ربك، جاء ذلك المجنون المسمى بإيش؟ برحمن اليمامة الذي هو مسيلمة الذي وصم إلى أن تقوم الساعة، بل وبعد الموت وصم بأنه إيش؟ الكذاب، مسيلمة الكذاب بعكس رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد وصم ووصم وعرف بأبلغ صفتين على الإطلاق في كل عصر من العصور، وكانت على أعلى ما يكون من تخلق للعرب بهما وهما الصدق والأمانة. ولذلك كان يلقب عليه الصلاة والسلام الصادق الأمين. ولذا قال عليه الصلاة والسلام التاجر الأمين مع النبيين والصديقين. واضح يا أخوان؟ ولذلك كما يقول الفقهاء صنفان من الناس، إذا صلح صلح الناس وإذا فسد فسد الناس، العلماء والتجار. العلماء مين؟ والتجار. طب العالم ليش؟ قال لأن بيده أرواح. كيف بيده أرواح الناس؟ قال لأنه يعلمهم دين الله تبارك وتعالى، فإن علمهم الحق والصواب قادهم إلى النجاة، وإن علمهم غير ذلك قال أرواحهم إلى الهلاك عياذا بالله تبارك وتعالى. طب التاجر ماله؟ قال لأنه يملك أقوات الناس فكأنه يملك أبدانهم. شوف الرقية يا أخوان، العالم راقي لأن اللي معه راقي من فوق، والتاجر أقل رقيا لأن ما معه أقل رقي لأنه من الأرض، والشيء يسمو بإيش؟ بسمو مكانته. الله عز وجل لما تكلم في القرآن إيش قال؟ قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا الشيء. ولذلك غذاء روحك من وين جاي؟ من فوق. وغذاء بدنك من وين جاي؟ من تحت. فالعلماء يملكون الجهة العليا والتجار يملكون الجهة السفلى، فأطبقوا عليك، إن أطبقوا عليك بخير فإلى نجاة، وإن أطبقوا عليك بشر فإلى هلاك والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن فمعجزة القرآن إيش؟ معجزة بلاغية. ولذلك قلنا مسيلمة لما جاء أراد أن يثبت أنه صاحب معجزة فجاء بقرآن. والأراد من أراد أن يعني يقرأ بعض الآيات الشيطانية اللي كان يتكلم فيها في كتاب اسمه فكرة إعجاز القرآن للحمصي، كتاب عظيم جدا في موضوعه أنصح بقراءته، فكرة إعجاز القرآن الكريم للحمصي أنصح بقراءته. من قرآن هذا الكذاب شو قال؟ قال والطاحنات طحنا، فالعاجنات عجنا، فالخابزات خبزا، فالآكلات أكلا. شو رأيك في القرآن يا أخوان؟ مش نابع وكاكا الأخ الطين داير على وين؟ على بطنه. طيب كمان من الصور العظيمة لهذا المسيلم الكذاب قال الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل له خرطوم طويل وذيل قصير. طيب يعني وين الأجهر؟ حاجة ركاكة، ركاكة عجيبة جدا. ولذلك أظن الوليد بن المغيرة لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يدخل إليه، وقد كان العرب يتنبؤون له بالنبوة، لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، هذا هو الرجل. ليش؟ قال لأنه كان قوي جدا في لغة العرب، من أعلم الناس في لغة العرب، أبو عمر بن الخطاب الله يسمح. قالوا له إذا بدك تدخل والطوف، وقد كانت له العبادات حول الكعبة، إياك أنه يسحرك محمد فتخبأ عن دين قومك، فاجعل في أذنيك كرسفا، حط قطن. كيف أحيانا الزلل مهما كان كبير في ذاته أحيانا يصغر إذا استجاب للدعاء المغرضة، وإحنا أمة استجابة للدعايات المغرضة. ولذا أول ما ينعق أي ناعق؟ سواء كان صدريا أو سستانيا تبعناه بحجة أنه إيش من الأمة يريد لها النجاة مقصود. فدخل هذا الرجل وذليل أخشياء دضل بعد شوي والنبي يقرأ عليه الصلاة والسلام. طب ليش؟ ألست عالما بلغة العرب؟ ألست عالما بالشعر؟ ألست من أعلم الناس بالسحر والكهانة؟ قال فنزع الكتف وأقبل على رسول الله عليه الصلاة والسلام فأقرأ عليه من حاميل فصلت. فلما قال حسبك يا ابن أخي، قال فرجع إلى قومه بغير الوجه الذي ذهب به. فلما رأى أبو جهل قال لقد صبع صاحبكم، بعرفه أنه يستجيب للكلام العربي مثلا. فلما رجع قال والله إنكم لتعلمون أني أعرف الناس بالنسبة، مختصر الكلام، وأعلم الناس بالشعر وأعلمهم بالسحر والكهانة، فوالله ما هو بشعر ولا بسحر ولا بكهانة، وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه مغدق أسفله مثمر أعلاه. وهو مضل ليش اللي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ ألحق أتصبع أتترك دين أبائك؟ لا لا، ما نعود نحترمك، ما نعود نقدرك، ما نعود. فصبع فبقي على دينه، ثم قال إن هو إلا سحر عياذا بالله تبارك وتعالى. فكفر بالله بعد أن كاد أن يسلم. وهنا يا أخوان لفتة تربوية، وهل إياك أن تحسن الظن بنفسك طرفة عين فتهلك، فيدعك الله لنفسك ثم يرى من حالك هل تأخذها إلى الخير أم تأخذها إلى الشر. ولذا دائما نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ودائما نقول إياك نعبد وإياك نستعين، فإن العبد إن لم يكن يستمد الحول والعون والقوة من الله تبارك وتعالى فإن الشيطان سيستحوذ عليه ويضله، فإنه لا قدرة لك على أن تروغ وتهرب من إبليس الذي لا يتركك ولو لحظة الموت. ولذا أثر عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه كان من سكرات الموت قد يغيب عن الوعي قليلا، فيكون ولده يذكره يا أبت قل لا إله إلا الله، فيقول لا ليس بعد، يا والدي قل لا إله إلا الله، لا لا ليس بعد. فلما يفيق من السكرة وهي تحدث نوع إدمان يقول ابن عبد الله يا أبت كنت أقول لك قل لا إله إلا الله، فقل ليس بعد، فما ذاك؟ قال يا ولدي لقد انتصب الشيطان لي عند رجلي وقال لي لقد هربت وأفلتت يا أحمد، فأقول لا لا ليس بعد. ليش؟ قال ما دام الروح في بدنك وأنت يبقى بالشيطان عليك أو فيك أمل أن يضلك بعد هدى، فمن تمسك واعتصم بحبل الله سيؤول إلى الهدى. ولذا لا تتكئ لا تعتمد أو على رأي لا تركن ما تركن على نفسك، ولكن ليكن اعتمادك على الله تبارك وتعالى. طب رسيب
وقوله ذلك الكتاب أي هذا الكتاب العظيم الذي هو الكتاب على الحقيقة المشتمل على ما لم تشتمل عليه كتب المتقدمين من العلم العظيم والحق المبين. فهو
قال ذلك الكتاب، يقول الشيخ رحمة الله عليه هذا الكتاب، قول لبعض المفسرين، والأوجه عندي أن ذلك الكتاب جاء بها الله تبارك وتعالى لمقصد أثنى وأثنى، وهو أن يظهر لك الله عز وجل أن الكتاب نزل من عنده. من أين جاءت هذه اللفتة؟ من أين جئنا بهذا العلم؟ قال من قوله ذلك، فذا اسم إشارة على اختلاف هل هي الذال مع الألف أو الذال لحالها، مش قضيتنا. طيب قال واللام للبعد، لما يكون أمامك في بعد، عشان هيك الشيخ قال لك هذا الكتاب أي الذي بين يديك، أنا أقول لا، وإن كان هو بين أيدينا لكنه جاء من منطق من مكان عالٍ من عند الله عز وجل. ولذا يقول بعض البلاغيين هذه اللام تسمى لام الرفعة. تسمى ايش؟ لام الرفعة. قال لأنها جاءت من مكان رفيع أي عظيم وعالي. وأما الكاف فللخطاب. ذلك الكتاب لا تدل على البعد، اللام لتدل على علو مكانة الكتاب وعلو الله تبارك وتعالى الذي جاء من عنده. ولذا سمى العلماء كما قلنا ايش؟ لام الرفعة. ليش قال لك الشيخ أي هذا الكتاب العظيم الذي هو الكتاب على الحقيقة؟ قال لقوله الكتاب، فإن ال هنا العهدية أي الكتاب الذي عهده الناس، وليس هذا الكتاب هناك كتاب أعظم منه أبدا، فجاء بأل ليدللك على أنه الكتاب العظيم الكامل الذي هو الكتاب على الحقيقة. نعم.
فهو لا ريب فيه ولا شك بوجه من الوجوه، ونفي الريب عنه يستلزم ضده، أي ضده ضد، أي ضد الريب والشك اليقين.
أي إذ مش أي إذ ضد الريب والشك.
إذ ضد الريب والشك اليقين.
أحيانا المدح والثناء يكون بنفي إيش؟ بنفي النقص والعيب. لما أقول لك أنا أنت جدلا يعني أنت لست جبانا، مع أنه ليس لذلك المدح من القوة، لكن على سبيل المثال لك أنا لست جبان، شو يعني؟ ويش؟ شجاع. ولذلك الله عز وجل لما جاء وهو أقل ما ينبه على الصفات، إذ الإثبات في كتاب الله أكثر لصفات الله عز وجل، لكن في بعض المواطن جاء بنفي بعض الصفات عنه عن نفسه سبحانه وتعالى تنزيها له، مثل قوله تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. الشيخ لا تأخذه سنة ولا نوم. ولهذا يقول أهل علم التوحيد قال النفي عن الله يثبت كمال الضد. نفي صفة ما أي صفة نقص عن الله، قال هذا النفي يثبت كمال الضد. لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال قيوميته وحياته، ولا يظلم ربك أحدا قال لكمال عدله شيخ ورحمته، وهكذا. إذن فالنفي أو نفي النقيصة إن كان مجملا فهو جاء لإثبات كمال الضد. فقوله تبارك وتعالى عن كلامه العظيم لا ريب فيه، قال لأنه حق يقين مطلقا. نعم.
فهذا الكتاب مشتمل على علم اليقين المزيل للشك والريب، وهذه قاعدة مفيدة أن النفي المقصود به المدح لا بد أن يكون متضمنا لضده، وهو الكمال، لأن النفي عدم والعدم المحض لا مدح فيه.
يعني لما أقول لك أنت مش دبان، هذا مدح؟ هذا مش مدح. لو واحد راح الملك قال له يا سلام الله أنت يا سيد الملك أنت ما شاء الله مش دبان، كل مع الملك بعد شوية يقول له والله أنت مش عتال كمان. هنا مش بتحكي قاعد انت بتسبني ولا شو تعمل؟ لكن سبحان الله العرب ذوون فطنة، كيف كان الحكام زمان يدخلون عليهم الشعراء وغيرهم من مدح. فكان مروان احد الحكام الامويين لعل مروان بن عبد الحكم او غيره، المهم اسمه مروان، جاء الشعراء فاثنوا عليه ومدحوه، فجاء اعرابي فلم يجد شيئا يمدحه فيه، فقال على بساطه وسذاجته قال أنت حمار وكلب. فقاموا الجماعة وهم يعني يضربوه كذا، لأن هذا ما هو مدح، أنت حمار وكلب شو هذا شو تحكي؟ قال دعوه فوالله ما مدحني أحد بمثل ما مدحني به هذا الأعرابي، فأما أني حمار فصبور على الرعية، وأما أني كلب فأمين على ثرواتها. كيف حملها مباشرة؟ قال فأعطوه وأجزلوا له بالعطية، فمن يومها سمي به مروان الحمار. كيف مروان الحمار هذا؟ نعم رحمة الله أجمعين. تفضل يا سيدي.
فلما اشتمل على اليقين وكانت الهداية لا تحصل إلا باليقين، قال هدى للمتقين، والهدى ما تحصل به الهداية من الضلالة والشبه وما به الهداية إلى سلوك الطرق النافعة.
ولذا قال لما قال سبحانه وتعالى قال هدى للمتقين قال بعض الشعراء المتصوفة قال ألا بالتقوى تبلغ ما تريد وبالإخلاص يلين لك الحبيب. فجرب تسعى.
وقال هدى وحذف المعمول فلم يقل هدى للمصلحة الفلانية ولا للشيء الفلاني لإرادة العموم،
لأن القاعدة أن حذف المعمول يدل على العموم. جئتك بإمام نافع للخير، جئتك بإمام للخير مثلا، فعندنا لا تقيد المنفعة من فلان إماما كان أو غيره، لا تقيد المنفعة به بنوع خاص من المنافع، دل على أن منافعه عامة وكثيرة. ولذا قال الله تبارك وتعالى هدى، ما قال هدى للمصلحة الفلانية أو هدى للسلوك الفلاني، قال ليشمل كل أنواع الهداية وكل أنواع المنافع التي تأخذ بيدك إلى جنة الله ورضوانه تبارك وتعالى. نعم.
وأنه هدى لجميع مصالح الدارين، فهو مرشد للعباد في المسائل الأصولية والفروعية، ومبين للحق من الباطل والصحيح من الضعيف، ومبين لهم كيف يسلكون الطرق النافعة لهم في دنيا دنياهم وأخراهم.
ولذا اجتناب هذا العلم النافع ينفع في كل الأمور. أثر عن الشافعي وعرف عن الشافعي رحمة الله لقوله قال من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما فعليه بالعلم. ذكره النووي في مقدمة المجموع رحمة الله عليه. أي علم من المقصود؟ هو علم الشرع الذي ينفعك في الدين كما ينفعك في الدنيا. نعم.
وقال في موضع آخر هدى للناس، فعمم وفي هذا الموضع وغيره هدى للمتقين.
ليش يا أخوان قال هدى للمتقين الذي يدل على هداية التوفيق؟ لأن المتقي هو الذي وفق، وأما قوله هدى للناس أي هداية الدلالة والبيان والإرشاد، فإن الناس جميعا قد دلوا على الخير وأرشدوا إليه، لكن ليس الكل قد وفق، إلا أن يقال للناس هنا بمعنى للمتقين، فتكون من باب العام الذي يريد به الخصوص الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الناس قوم من قريش، ها؟ الذين قال لهم الناس قوم من اليهود، إن الناس قوم من قريش، فليس المقصود إيش كل الناس. وكما قال الله تبارك وتعالى وقاتل المشركين كافة، من المشركين عامة المفسرين على أنهم أهل مكة كفار قريش فقط، وليس هناك عالم قال أنه قاتل كل المشركين، هذا جهل، لأن المشركين ليسوا كلهم أهل عداوة، فمنهم المعاهد ومنهم المسالم ومنهم المواجع ومنهم المستأنس ومنهم وغير ذلك الشيء. إذن فالكفرة ليسوا كلهم على وجه واحد من المقاتلة، ولذا لا يصح أن تقول قاتل المشركين كافة أنه قاتل كل المشركين، وإنما المقصود بهم نوعا من المشركين، لأن الدلالات تختلف حسب السياق وحسب المراد، وليس كل لفظ عام يراد به العموم، مثل ما قلنا قوله تبارك وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس، ليس المقصود الذين قال لهم كل الناس إن كل الناس. طب كيف صارت كل الناس قالوا لكل الناس يعني قالوا لأنفسهم؟ هذا خطأ، أي إن طائفة من الناس قالت عن طائفة من الناس، وعلى هذا عامة المفسرين. فإن قلنا إن قوله تبارك وتعالى هدى للناس أنها من العام الذي أريد به الخصوص كان بمعنى المتقين، لكن الأظهر والله أعلم لأن القرآن نزل هداية للخلق أجمعين، لكن ليس من كلهم من وفقوا، إنما وفق البعض. نعم.
وقال في موضع آخر هدى للناس فعمم وفي هذا الموضع وغيره هدى للمتقين، لأنه في نفسه هدى لجميع الناس، فالأشقياء لهم يرفع، فالأشقياء لم يرفعوا به رأسا ولم يقبلوا هدى الله فقامت عليهم به الحجة ولم ينتفعوا به لشقائهم. وأما المتقون الذين أتوا بالسبب الأكبر لحصول الهداية وهو التقوى التي حقيقتها اتخاذ ما يقي سخط الله وعذابه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فاهتدوا به وانتفعوا غاية الانتفاع.
ولذا كما قال أبي بن كعب أو عمر رضي الله عنه قال يا أمير المؤمنين كيف أتقي؟ قال أرأيت إذا كنت لأرض ذات شوك ماذا تصنع؟ قال أشمر وأجتهد برفع ثوبي حتى لا يعيقني في الحركة، وأجتهد ألا يصيبني الشوك. فقال عمر رضي الله عنه قال إذن فشمر واجتهد. فالتقوى تشمير واجتهاد. وأثر على علي رضي الله عنه إنه إيش قال في التقوى؟ قال التقوى هي الخوف من الجديد والعمل بالتنزيل وإعداد العدة ليوم الرحيل. والتقوى أخذت من وقى، أي من جعل بينه وبين الله وقايا، أي بينه وبين سخط الله، بينه وبين عذاب الله. ولذا قال عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة. شق تمرة بالدخل في الجنة؟ نعم بالدخل في الجنة. كيف؟ قال عليه الصلاة والسلام دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، فاستحقت بذلك إيش؟ عذاب الله. وقال إن الله عز وجل غفر لامرأة بغية من بغايا بني إسرائيل في كلب رأته يلعق الثرى من العطش فاستقت له. وفي قال وفي رواية فخلعت خفها ثم غرفت من الماء في البئر فسقت الكلب فشكر الله لها. شوف كيف عمل الصالح. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا، في رواية لا تحقرن من المعروف شيئا، قال ولو أن تلقى أخاك، وفي رواية ولو أن يلقى أحدكم أخاه بوجه طلق، وفي رواية إيش طليق. شوف تعبيرات النبي عليه الصلاة والسلام تحمل المدلول. ابن جن رحمة الله عليه يقول قال وكل حدث له وصف من فعله. ولذلك الفعل حفر، قال جرب أن تحفر، فكأن الفأس يقول جرب مع الأرض شيء طرق، كأن الطرق يقول شيء. هذا اجتهاد ابن جن لم يسبق إليه، وفي الواقع له حظ من ذلك. ولهذا العبارات النبوية أيضا لها مدلول. الآن لما تقول قال عليه الصلاة والسلام أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم، أفشوا السلامة، أفشوا انشروا. ولذا لما تقول حرف الشين حرف تفشي في التجويد، إيش معنى ذلك؟ قال هو انتشار الهواء في داخل الفم حتى يملأه. أفشوا السلام أي اجعلوا السلام يملأ لقاءاتكم كلها. كل ما تشوف واحد السلام عليكم، كل ما تشوف السلام عليكم، كيف تجد المجتمع بحب بعضه؟ ولهذا شو قال؟ قال ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وفي رواية طليق. الآن شوف جيب فرس واربطه قيد يديه، هل يحسن الحركة؟ اركبه هل يسير بك جيدا؟ لكن أطلق يديه ليكن طليقا، كيف يصير؟ بطيح. جبالي شيء الله لا لا استغفر الله على كل حال. احيانا الانسان مخطر في بعض الشغلات طبعا بس بصعب اني احكيها. نعم المقصود فوجه طليق خذ عكسه، اي انه وجه غير منقبض غير مربوط. بعض الناس غير متقطب، بعض الناس بده يبينك انه ثقيل وزلمة حلش، بوجهه لا ما بيضحك لرغيف السخن على الختيارية. هذا رجل ما أحد يطيقه يا أخوان، لا أحد يحبه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمازح الناس ولا يقول إلا حقا، كان ينبسط إلى الناس، كان أصحابه يجلسون يتذاكرون أيام الجاهلية فيضحكون وهو يبتسم عليه الصلاة والسلام. والله ما أنت مش تحال بعض الناس، أشوف لك شغل يا زلمة، إذا أقرأ لك آية أحسن لك، يا زلمة أقرأ لك حديث من الكتاب. يا أخي الناس ليبقى الناس على سجيتهم وطبائعهم يا إخوان. يا أخي ما تجعل الكل بمنزلتك أنت يا أخي، يا أخي ما شاء الله عليك رباني، أنت أنت ما شاء الله عليك تقي تخاف الله كثير، خليك معقد، خليك تشير مثل ما بدك، مع أن الابتسام في وجه الإنسان صدقة، خليك مبتسم. ولهذا في شعار عند بعض علماء النفس المعاصرين، مش عارف شو يقول، ابتسم تكسب نقطة مش عارف إيش، أنا أقول لا، ابتسم تكسب حسنة، تدخل على قلب أخيك السرور. أما أن تكون على غير ذلك فليس هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فالمتقون هم المنتفعون بالآيات القرآنية والآيات الكونية. ولأن
شو الآيات القرآنية؟ يقول العلماء آيات الله نوعان: كتاب مسطور وكتاب منظور. الآيات الشرعية هي كلام الله، والآيات الكونية يكون اللي أمامك من السماوات والأرض. ولذا قال الله تبارك وتعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. شوف كيف بدأ الخلق شيك. وقال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، إلى الجبال كيف نصبت، من أجل ماذا؟ قال: من أجل تقوية العقيدة الربوبية، النظر في الكون ومعرفة إعجاز الله في الخلق يقوي عقيدة الربوبية في الله، والنظر في الكتاب المسطور بقوي عقيدة العبادة في الله. ليش؟ قال: لأن الكتاب المسطور جاء بالأحكام التكليفية، والكتاب المنظور جاء بالأحكام التربوية التي تجعلك تثبت الملك لله تبارك وتعالى. فانظر في هذا لتتعلم، وانظر في هذا لتتعبد في الكون، لتتعلم كيف خلق الله الخلق فتدين له بذلك، وفي الشرع تتعلم أحكام الله عز وجل لتتعبد الله تبارك وتعالى. نعم.
ولأن الهداية نوعان: هداية البيان وهداية التوفيق. فالمتقون حصلت لهم الهدايتان، وغيرهم لم تحصل لهم هداية التوفيق. وهداية البيان بدون توفيق للعمل بها ليست هداية حقيقية تامة. ثم وصف المتقين بالعقائد والأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة لتضمن التقوى لذلك، فقال الذين يؤمنون بالغيب.
هنا لابد من دقة مع إشارات سريعة في موضوع الإيمان. ما هو الإيمان؟ باختصار شديد قال: هو عقد الجنان وقول اللسان وعمل الأركان شيك. وزاد بعضهم من باب التفسير قال: هو قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. طب شو قول القلب وشو عمل القلب؟ فأما قول القلب فالتصديق، وأما عمل القلب فالإذعان. ويقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: وأصل الإيمان في القلب التصديق، وجنس محبة الله والرسول عليه الصلاة والسلام. واحد ما بيحب الله معقول بيكون مؤمن؟ مستحيل. بيحبش النبي عليه الصلاة والسلام معقول بيكون مؤمن؟ مستحيل. طيب هذا بباطنه ليوم القيامة، طب ما الذي يثبت له العقد الإيمان حتى يعصم دمه وماله وعرضه؟ ولذا قال أهل السنة: قال قول باللسان، قول القلب واللسان، وقول اللسان هو إيش؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال: عمل الأركان. وأما عمل الأركان فهو من الإيمان لكنه ليس شرطا في صحته، كان التعبير معاصر لكن لا بأس من استعماله. وهنا نقول أهل السنة على أن للإيمان ثلاث مراتب. أما في الأصل فمرتبتين، مرتبة إيمان ناقص ومرتبة إيمان كامل. والإيمان الكامل مرتبتان، إيمان كامل وإيمان أكمل. معاي؟ عندنا إيمان إيش؟ ناقص، إيمان إيمان أكمل. ثلاث درجات. من وين جبنا هذا الكلام؟ من عندك. قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. إذن فالمصطفون هم من سيذكرهم الله سبحانه وتعالى في الآية. قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فمنهم ظالم لنفسه إيمان ناقص، ومنهم مقتصد إيمان كامل، ومنهم سابق بالخيرات إيمان أكمل. قال: فأما صاحب الإيمان الناقص فهو من جاء ببعض الواجبات وترك بعضها، ووقع في بعض المحرمات وترك بعضها. جيد، ومن هنا جاء النقص. قال: وأما صاحب الإيمان الكامل فهو من جاء بالواجبات وترك المحرمات. قال: وأما صاحب الإيمان الأكمل فهو من جاء بالواجبات والمندوبات وترك المحرمات والمكروهات. هذا كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه في كتاب الإيمان المجلد السابع من الفتاوى، والمسألة فيها نوع من التفصيل. نقول زيادة في الفوائد أيضا: والإيمان ينقسم أيضا إلى قسمين، مطلق الإيمان والإيمان المطلق. فأما مطلق الإيمان فهو الإيمان الناقص، وأما الإيمان المطلق فهو الإيمان الكامل والأكمل. فائدة أخرى: هل يجوز نفي الإيمان عن العبد فيظل في دائرة الإسلام؟ نقول: نعم، إن قصد بنفي الإيمان الإيمان إيش؟ الكامل أو الأكمل. ولذلك أخطأ الذين قرأوا الكتاب وكلام شيخ الإسلام ومن قبله مثل الأجري ومثل أبي عبيد القاسم بن سلال ومثل ابن أبي شيبة أصحاب كتب الإيمان. أخطأ من قرأ مقولتهم بأن من ترك العمل الواجب أو من فعل المحرم الكبير فليس بمؤمن. ظن هؤلاء أن قولهم ليس بمؤمن إنه كافر، هذا غلط، لأن المسألة قائمة على أنه ما يعرف بمسألة الفاسق الملي، فاسق لكنه من الملة، فاسق بترك الواجب أو فعل الكبيرة لكنه لا يزال من الملة. إيش يعني من الملة؟ من أهل الملة، يعني مسلم. واضح؟ والخلاف بين أهل العلم في هل تارك الواجب أو فاعل الكبيرة يستحق اسم المدح أم لا يستحقه؟ القضية مش قائمة على تارك الواجب أو فاعل الكبيرة كافر ولا مسلم. هذا مذهب الخوارج وليس مذهب أهل السنة والجماعة، وإنما هو هل فاعل الكبيرة وتارك الواجب يستحق اسم المدح ولا لا يستحقه؟ نقول لا يستحقه. ليش؟ لأن المقصود من اسم المدح هو الذي حصل الإيمان المطلق الكامل والأكمل، أما من لم يحصله فلا يجوز أن يقال عنه إيش؟ مؤمن، هكذا ويسكت عنه، لكن يقال مؤمن فاسق أو مؤمن ناقص الإيمان جيد أو مؤمن عاصي، لا بأس بذلك. أما أن يفهم من النفي التكفير فهذا القول خطأ محض. ولذلك كتب فيه كثير من الناس الحقيقة أخطأوا لعدم فهم كلام شيخ الإسلام وكلام من سبقه رحمة الله عليهم أجمعين. وأنا قرأت كتاب الإيمان لشيخ الإسلام رحمة الله عليه عدة مرات كثيرة والحمد لله، بدون تعداد 14 مرة قرأته، وحتى أقرب مفهوم الخلاف بين العلماء ذكرت الألفاظ التي استعملها شيخ الإسلام رحمة الله عليه كالشرط والواجب والفرع والكامل والأكمل ومطلق الإيمان والإيمان المطلق وغير ذلك، ووضعتها في مقدمة الرسالة ونشرت، ونحن الحمد لله بقدر إعادة طباعتها مع بحثين تقعيديين لم أتعرض فيهما للأدلة وأقوال الفقهاء والعلماء، وإنما أصلت المسائل تأصيلا تقعيديا مستنبط من نصوص الكتاب والسنة. فأما المسألة الأولى ففي حكم تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله، وأما المسألة الثانية ففي حكم تارك الصلاة كسلا. أسأل الله عز وجل أن يسر نشرها وتتوزع عليكم إن شاء الله تعالى بعدما يتم طبعها. فلذلك لابد أن نتنبه لمثل هذه القضايا التي قد يخطئ فيها كثير من الناس الذين قد يكونون من المتقدمين ولو بعض الشيء في العلم. وهنا فائدة لابد من لفت النظر إليها، وهي أن تكفير من كفر تارك الصلاة ليس من باب أنه تكفير من ترك جنس العمل. إيش معنى جنس الشيء؟ كله. فجنس العمل كله. فمن من بعض أهل العلم قالوا تارك جنس العمل كافر. هذا ليس قولا لأهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن من أهل السنة والجماعة من كفر تارك الصلاة. فجاء التكفير ليس لأجل ترك جنس العمل، وإنما لنصوص جاءت ظاهرها يدل على كفر تارك الصلاة، لهذا كان كافرا عندهم وليس لكونه ترك جنس العمل. وقد بينا هذا في الرسالة، وإن شاء الله إذا وجهت ستجدون ذلك. وأظن أنه إن شيء مسجل فيها حول هذا الموضوع اسمه مسألة الفاسق الملي عند شيخ الإسلام رحمة الله عليه، ولا أدري إن كان موجود في الأسواق. لا والله الآن أنا ناسي. تفضل يا سيدي إذا ما بقي وقت. لا في خمس دقائق. لا تفضل.
لذلك فقال: الذين يؤمنون بالغيب حقيقة الإيمان هو التصديق التام بما أخبرت به الرسل المتضمن لانقياد الجوارح، وليس الشأن المتضمن لانقياد الجوارح وليس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحس، فإنه لا يتميز بها المسلم من الكافر، إنما الشأن في الإيمان بالغيب الذي لم نره ولم نشاهده، وإنما نؤمن به لخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الإيمان الذي يميز به المسلم من الكافر لأنه تصديق مجرد لله.
لا يميز به المسلم، صحيح.
يميز به المسلم من الكافر لأنه تصديق مجرد لله ورسوله. فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء شاهده أو لم يشاهده، وسواء فهمه وعقله أو لم يهتدي إليه عقله وفهمه. بخلاف الزنادقة والمكذبين بالأمور الغيبية، لأن عقولهم القاصرة المقصرة لم تهتدي إليها، فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ففسدت عقولهم ومرجت أحلامهم وزكت عقول المؤمنين المصدقين المهتدين بهدى الله.
هنا نذكر بقضية ذكرتها لكم، أن أصول ثوابت العقيدة الإسلامية مطلقا عند جميع الأنبياء ثلاث. إفراد الله بالعبادة، ثانيا الإيمان بالرسل، والثالثة الإيمان بالبعث. الإيمان بإيش؟ بالبعث. أساس الإيمان بالغيب كله هذه الثلاث. الأول الإيمان بالله أنه يستحق العبادة، ثاني الإيمان بالرسل والأنبياء، ثالث الإيمان بالغيب بالبعث بعد الموت. نعم.
ويدخل في الإيمان بالغيب الإيمان بجميع ما أخبر الله به من الغيوب الماضية والمستقبلة وأحوال الآخرة وحقائق أوصاف الله وكيفيتها وما أخبرت به الرسل من ذلك، فيؤمنون بصفات الله ووجودها ويتيقنونها وإن لم يفهموا كيفيتها.
جزاك الله خير. أظن أنه يعني يكفي هذا القدر، ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. محمد.